الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه السورة أيها الإخوة التي نتدبر آياتها ونتأمل ما فيها من معان ودروس وعبر هي سورة هود، وفي شهر رمضان يحسن بنا أيها الإخوة جميعا أن نتأمل آيات الله وأن نتفكر وأن نتدبر في القرآن الكريم. إن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يدبروا القول. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن ليس للقراءة فقط، بل للتأمل وللتدبر وللوقوف مع الآيات والتأمل فيها حتى تستنبط الدرس والعبرة ثم تطبق هذا في حياتك. وهذا الذي فهم القرآن، لأن هجر القرآن كما فصل الإمام ابن القيم رحمه الله على أنواع، فمنه هجر التلاوة، ومنه هجر السماع، ومنه هجر التدبر، ومنه هجر العمل، ومنه هجر التحكيم، ومنه هجر الاستشفاء. فمن ترك سماع القرآن فقد هجر القرآن هجر سماع، ومن ترك تلاوة القرآن فقد هجر القرآن هجر تلاوة، ومن ترك تدبر القرآن وإن كان يقرأ القرآن أو يسمع القرآن فقد هجر القرآن هجر تدبر، ومن سمع وتدبر وقتل ثم لم يعمل بالقرآن فهذا هجر القرآن، وكذلك التحكيم وكذلك الاستشفاء. فيحسن بنا في هذا الشهر الطيب المبارك، إن كانت لك أيها الأخ الكريم ختمة من القرآن الكريم تقرأها، أن يكون لك ورد من تأمل القرآن. والله إن لتأمل آيات القرآن سرا عجيبا لا يعلمه إلا من جربه. واحد يعني من مدة قريبة بقول: يا شيخ كنت أقرأ، لكن أصبحت لما أفتح كتاب في التفسير أنا والإخوة معي وأقرأ ما في هذه الآيات من معان، وكيف أن العلماء وقفوا عند هذه المعاني، أتعجبوا من كلام رب العالمين من أحسن الحديث. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فنحن منذ مدة نتدارس تفسير سورة هود، ووصلنا عند هذه الآية. وسورة هود أيضا كذلك لها أهمية خاصة في التأمل والتفكر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي يقول له أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، لقد شبت، إنني أرى الشيبة في لحيتك. كان عليه الصلاة والسلام في لحيته 13 شعرة بيضاء، كان في لحيته، لم تكن لحيته بيضاء كالثغامة بأكملها، لا، بل كان الغالب عليها السواد، لكن كان في لحيته 13 شعرة بيضاء. نظر إليه صاحبه ورفيقه من منذ المرحلة المكية وهو معه من بداية الطريق، أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه أبو بكر يصاحبه، فأبو بكر ينظر إليه ويقول: يا رسول الله، لقد شبت، يا رسول الله لقد شبت. والإنسان لما يشيب يكون الشعر أسود ثم يتحول إلى أبيض، حتى الشكل يتغير، حتى الهيئة تتغير. لماذا الشيب سمي النذير أو أطلق عليه بأنه النذير؟ الشيب عنوان المنية، الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر. فإذا بياض الشيب عم الرأس فالحذر الحذر. فالشيب نذير، نذير لقرب الأجل، نذير لاقتراب الرحيل. بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه. إذن الشيب لما يرى في الإنسان يرى عليه أثر تغير الهيئة، تغير الشكل، لأنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، من الشباب إلى الشيخوخة. فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لقد شبت، فقال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه الصور لها أهمية خاصة من بين صور القرآن الكثيرة، يعني فيها فضل خاص، منها أنها شيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيها قوارع، فيها عظات، فيها مواعظ قوية بحيث أنها تخيف الإنسان. تقول فلان شيبني، شبت من شدة الخوف. فقال شيبتني هود، أي سورة هود، والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا على التفصيل. في رواية أخرى شيبتني هود وأخواتها، فهذه أخواتها اللي هي ذكرت، أخواتها مفصلة في هذه الرواية، هذه أخوات هود، هود والمرسلات والواقع وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فأول سورة شيبته سورة هود، فحق لنا أن نقف مع هذه السورة حتى نقول ما هو الشيء الذي شيب النبي في سورة هود. هذه سورة كباقي سور القرآن كلام رب العالمين، لكن ما الذي فيها شيب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الشيء الذي فيها؟ ما الخصوصية، ما الميزة التي فيها شيب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن لما ذكرنا مقدمة هذه السورة ثم قصة نوح، والآن مع قصة هود، على نوح وعلى هود وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذكرنا أيها الإخوة كيف أن قصص الأنبياء حقيقة أحداث في التاريخ مروعة، مواجهة الأنبياء لأقوامهم، إهلاك الأقوام، طوفان، صاعقة، صيحة، ريح، صرصر، عاتية، شيء مخيف، وفي إنذار، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إذن السورة فيها بيان عاقبة المكذبين. ولما أنت ترى، انظر سورة هود، يعني لو قلت، لو أردت أن تقسمها على وجه الاختصار تقول مقدمة قصص الأنبياء خاتمة، انتهت السورة. مقدمة قصص الأنبياء خاتمة، مقدمة ثم قصة نوح، هود، قصة هود، قصة صالح، قصة شعيب، قصة إبراهيم عليه السلام ولوط، قصة شعيب، وختمت بلفتات من قصة موسى عليه السلام، ثم خاتمة للسورة وختمت السورة. ولما ترى أن القصص، لما يعرض القصص القرآني، قصص القرآني أيها الإخوة ليس للمتعة، ليس للسرد، يقال حدث كذا وحدث كذا، لا. ماذا قال الله تعالى عن حكمة القصة في القرآن؟ إذا قرأت قصة في القرآن تأمل هذه الحكمة. لما قص علينا خبر الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. إنسان كان عالما، آتاه الله الآيات، انسلخ من هذه الآيات، انقلب على عقبه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يا رب سلم. هذا أيها الإخوة مثال من علمه الله، إنسان تعلم الدين ثم نبذ الدين وراء ظهره. يقول العلماء إن أشد مثالين في القرآن الكريم، أشد مثالين في القرآن الكريم على القلب، وشد تشبيه في القرآن الكريم. أشد مثالين، مثال لمن تعلم ثم لم يعمل بما تعلم، هذا المثال الآن هنا. مثال: آتاه الله الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثال هذا الإنسان مثال الكلب، يلهث دائما، تعلم ولم يعمل. والمثال الثاني مثال شديد أيضا، إنسان عنده علم تعلم ولم يعمل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اليهود اتعلموا لكن ما عملوا بما تعلموا، حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ممكن الحمار إذا حملت عليه كتب ينتفع؟ جئت بحمار، حملت مسند الإمام أحمد وفتح الباري شرح صحيح البخاري وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم، هل ينتفع؟ يبقى الحمار حمارا، يبقى على حاله. فمثال من تعلم ولم يعمل كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب. أسوأ وأشد مثال لمن علم، طبعا مش يعني علم يعني أصبح من كبار العلماء، ممكن معلومة إنسان يتعلمها، مجلس علم يجلسه ثم يتعلم فائدة ولا يعمل بها، له نصيب وحظ من مثل هذه الآية. فلما ذكر الله هذه القصة الآن، قصة للتسلية، لقصة للسرد فقط؟ لا، قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، حتى يشغلوا العقول، حتى يتأملوا، لعلهم يتفكرون. فقصة هذا الرجل الذي انسلخ من آيات الله تذكر للتأمل، قصة نوح لعلهم يتفكرون، قصة هود، قصة صالح لعلهم يتفكرون. هذا أول هدف، لما تذكر قصة في القرآن اتفكر، تفكر يا أخي ولا تمر سريعا، بل قف مع كل آية من آيات هذه القصة لترى ما فيها من أشياء تلامس حياتك وأنزلها على دواء أو على داء قلبك ليكون الدواء. ثانيا، لما قال الله تعالى من أهداف القصة ذكر قصة يوسف عليه السلام، وقصة يوسف من أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إذن ما ذكر في سورة يوسف قصة، هي سورة يوسف بأكملها قصة يوسف، هي سورة يوسف قصة، وكذلك يوجد مقدمة يسيرة، القصة الخاتمة، نفس ترتيب سورة هود، مقدمة القصة. لكن الفرق أن كل سورة يوسف قصة واحدة، ألا وهي قصة يوسف فقط. كل قصة، حتى قصة يوسف لم تجزأ، لم تذكر في القرآن في مواضع، ذكرت في سورة واحدة، بينما القصص الأنبياء الآخرين عليهم السلام ذكرت في عدة سور، يعني سورة الأعراف قصة نوح، هود، صالح، كذلك قصة سورة هود، سورة الشعراء. لكن قصة يوسف لم تذكر إلا في سورة يوسف، يوجد إلماح وإشارة في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، إلماح فقط، لكن قصة مفصلة في سورة يوسف. البداية: نحن نقص عليك أحسن القصص. وكل هذه القصة، كل ما فيها من مواقف متعددة متعددة، إن أطال الله في الأعمار سنقف مع سورة يوسف آية آية، حقيقة فيها كما ذكر الله عبرة لأولي الألباب. لما يقول ابن القيم: وفي هذه السورة من الحكم والفوائد ما يزيد عن 1000 فائدة، عن 1000 فائدة سورة يوسف. يعني إذا الإمام من أئمة المسلمين يا إخواني يقول في سورة يوسف ما يزيد عن 1000 فائدة، بالله عليك يا أخي إذا بتمر معاك الآن في رمضان سورة يوسف، ما تستخرج لك من قصة يوسف 20 فائدة؟ ما تستخرج أن من قصة يوسف، من سورة يوسف 20 فائدة، 50 فائدة؟ إذا الإمام يقول ابن القيم أكثر من 1000 فائدة، يقول: إن يسر الله وأمد في الأعمار سأفردها بمصنف. وقبض رحمه الله قبل أن يبدأ مشروعه هذا، أنه يفرد مصنف، يألف مصنف في تفسير سورة يوسف. فبعض المعاصرين أراد أن يحقق هذه يعني الأمنية لابن القيم، أنه استخراج 1000 فائدة من سورة يوسف، فصنف كتابا كبيرا اسمه إتحاف الإلف بفوائد سورة يوسف الألف، اسمه إتحاف الإلف بفوائد سورة يوسف الألف. فجمع 1000 فائدة من سورة يوسف، 1000 فائدة، وهذا موجود مطبوع الآن مصنف مستقل، لكن ليس قلم هؤلاء ليس كقلم ابن القيم. فيا ليت أن الإمام ابن القيم صنف وفسر وتكلم واستخرج من سورة يوسف هذه 1000 فائدة، لكن هم حاولوا، وهو ذا جهد المقل. إذن أيها الإخوة، لما تذكر مثل سورة قلنا أقل شيء يا أخي استنبط لك 20-30 فائدة. يوجد للشيخ المنجد رسالة اسمها 100 فائدة من سورة يوسف، 100 فائدة من سورة يوسف. فلما ذكر الله هذه القصة، كل القصة بمواقفها المتعددة، لماذا ذكرت لنا هذه القصة يا رب؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى ورحمة، إذن الهدف الثاني عبرة لأولي الألباب. لما ذكر الله أيضا هنا سورة هود، آخر سورة هود اللي هي آية 120، سورة هود 123 آية، آخر سورة هود أواخرها في الآية 120، لماذا ذكرت يا رب أخبار الأنبياء؟ لما؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن هذا هدف ثالث أيضا، لماذا تسمع قصة في القرآن؟ حتى يثبت فؤادك على الدين. لما تسمع قصة نوح تقول ماذا قال نوح وماذا قيل له، كيف واجه نوح عليه السلام قومه، كيف صبر وثبت، ما نثبت به فؤادك. فاصبر إن العاقبة للمتقين. لما يكون عندك هذه النفسية، نفسية نوح عليه السلام بالثبات على الدين. إخواننا نوح عليه السلام مش رمضان يعني دعا إلى الله، ولا شوال ولا ذو القعدة فقط، ولا سنة استمر، ولا 4 سنوات زي مقاعد الدراسة في الجامعة مثلا، 4 سنوات. تتعجب على نفس الطريقة ونفس الأسلوب وبنفس المنهج، يا الله، دون تبديل ولا تغيير، وبنفس الهمة دون تأخر ولا تلكؤ، 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا بقول لك طب أنا يدوب ثابت شوي يعني، ها يدوب استمريت يعني بدأت في الطريق، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو على نفس الطريق، ما نثبت به فؤادك. وهود عليه السلام قلنا كيف واجه قومه حتى تثبت أنت؟ ممكن واحد يسخر بك، يستهزئ بك، يعاديك، فأنت حتى يثبت الله فؤادك بدك تقرأ. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذن بحاجة كل مسلم أن يقرأ أخبار الأنبياء حتى يثبت فؤاده، بحاجة كل مسلم أن يتدبر وأن يتفهم أخبار الأنبياء في القرآن الكريم. فلما نقرأ أيها الإخوة أخبار الأنبياء نزداد يقينا بحتمية نصر هذا الدين. يا أيها الإخوة، قوم نوح ذهبوا إلى مزابل التاريخ، قوم هود إلى مزابل التاريخ، كتبت عليهم اللعنات واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. فأنت تقول يا الله، أي واحد يعادي هذا الدين الله يمحقه، الله يزيله، حتى تثبت على دينك وتعلم أن دينك هو الحق، وتعلم أن دينك منصور، وأنك إذا سرت على طريق الأنبياء فإن الله تعالى يكفيك شر الأعداء، يكفيك شر الأعداء. الدين هذا يا إخواني كالصخرة العظيمة، كالصخرة العظيمة الرياح تأتي تبقى الصخرة صخرة، تبقى الجبل جبلا، المياه الشديدة تذهب وتبقى الصخرة وتبقى الصخرة في مكانها. الدين عظيم ثابت راسخ، لكن يتغير. شوف الدعوة هي نفسها، الأسلوب هو هو، يتغير الأسماء والأشخاص فقط. دعوة نوح نفس دعوة هود، نفس دعوة صالح، نفس دعوة إبراهيم، وحتى بدك تستمر دعوة محمد، دعوة الصحابة، دعوة التابعي، دعوتنا هي واحدة، هي هي، والطريق هو هو، وما عليك إلا أن تسلك. فلذلك لما نقرأ هذه القصص حقيقة في سورة هود ينبغي أن نقف وقفات وتأملات، كيف نجى الله المرسلين، ولأي شيء نجى، والذين آمنوا، وكيف أهلك الله الكافرين. وصلنا إلى قول الله تعالى: وتلك عاد، عاد قوم هود، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هذا بيان لسبب إهلاك قوم عاد لما قال عن هود: ونجيناه من عذاب غليظ. إذن العذاب الغليظ نزل بعاد. إن شاء الله نكمل غدا في الدرس القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.